أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سابغ النعم واسع الرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الهدى والرشاد، ومعلم الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فقد قال تعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العلي العظيم. طبيعة الحياة تقتضي من الإنسان الحركة وبذل الجهد، فيبذل الإنسان جهدا ذهنيا في التفكير في أمور حياته وفي متطلبات عيشه وفي مواجهة المشاكل التي تعترضه، كما يبذل الإنسان جهدا بدنيا من أجل تحصيل لقمة العيش ووسائل الحياة، ويتحمل الإنسان أعباء نفسية بسبب ما قد يطرأ ويحدث على علاقاته الاجتماعية، وبسبب بعض مضاعفات نشاطه وحركته العملية. إذن على ثلاث جبهات يبذل الإنسان الجهود: على الجبهة الذهنية، وعلى المستوى البدني، وفي المجال النفسي. لذلك يحتاج الإنسان إلى محطات للسكون والهدوء والراحة من أجل أن يكون قادرا على متابعة الجهد. يحتاج أن يتوقف قليلا، أن يرتاح، أن يأخذ شيئا من الراحة والسكون والهدوء حتى يستطيع متابعة بذل الجهد لأمور حياته. وقد هيأ الله تعالى للإنسان أسباب ووسائل الراحة والاستقرار، لكن على الإنسان أن يحسن الاستفادة مما هيأه الله تعالى له. القرآن الكريم يتحدث عن الاستقرار وعن السكون والهدوء والراحة للإنسان في ثلاثة أبعاد: بعد الزمان، وبعد المكان، وبعد الشراكة مع الإنسان، الشراكة الإنسانية. الآيات القرآنية تحدثت عن السكون، عن الاستقرار الذي يجده الإنسان في هذه الأبعاد الثلاثة التي هيأها الله تعالى له. أولا المكان، أن يكون للإنسان بيت، مسكن يأوي إليه، هذا وسيلة للاستقرار، لأن المنزل يحمي الإنسان من تقلبات الجو، البرد والحر والمطر والريح، كما أنه يحميه من السباع والهوام والوحوش، كما أنه يتيح له مجال ممارسة خصوصيته في بيته، يمارس خصوصيته الكاملة. من هنا فإن البيت يمثل محطة للسكون والاستقرار في حياة الإنسان، كما يشير القرآن الكريم، يقول تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت يكون سكن للإنسان، بمعنى أنه محط للراحة، للاستقرار، للهدوء. هذا في بعد المكان. إذن المكان وهو البيت هو وسيلة الراحة والسكون والاستقرار للإنسان. الوسيلة الثانية التي هيأها الله، طبعا البيت الله تعالى هيأه للإنسان، الله منح الإنسان تفكيرا، دفعه لكي يفكر في أن يكون له مأوى، وكلما تطورت حياته تطور هذا المأوى إلى أن أصبحت المساكن الآن على هذا المستوى الذي يعيش فيه الناس، هذا بتوفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. البعد الثاني الزمان، الله تعالى جعل مقطعا من الزمن مهيئا للسكون لكي يعيش الإنسان فيه الراحة والاستقرار والهدوء، وذلك المقطع الزمني هو الليل، وهذا ما تعبر عنه الآية الكريمة التي تلوناها وآيات أخرى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هذا الزمن الليل حينما يلقي الظلام بسدوله على الحياة نتيجة حركة الشمس وحركة الأرض حول الشمس، بسبب ذلك يأتي هذا المقطع الزمني وهو الليل، بطبيعته يوفر للناس وللإنسان أجواء الهدوء والسكون والاستقرار. إذن الله تعالى هيأ المكان وهو المسكن للاستقرار، وهيأ الزمان كمحطة أساسية للاستقرار وهو الليل. في البعد الثالث يتحدث القرآن الكريم عن العلاقة الإنسانية باعتبارها أيضا محطة للسكون وللاستقرار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة العائلية هي محطة سكون واستقرار للإنسان. هذه أبعاد ثلاثة استخدم القرآن فيها مفردة السكن ومفهوم السكن، بمعنى الاستقرار، بمعنى الهدوء، بمعنى الاطمئنان. هذه الأبعاد الثلاثة: البيت، الليل، العائلة، هذه الأبعاد الثلاثة هي تشكل منابع للاستقرار النفسي، للراحة النفسية والفكرية والبدنية للإنسان في مختلف الأبعاد. كما قلنا الإنسان يبذل جهدا ذهنيا ويبذل جهدا بدنيا ويتحمل أعباء نفسية، هذا يصيبه بالتعب من أجل أن يتابع مسيرة حياته وجهده، يحتاج إلى محطات للاستقرار والراحة. هذه الوسائل الثلاث: البيت، الليل، العائلة، بمجموعها تمثل للإنسان محطة راحة واستقرار ذهني ونفسي وبدني. شرط أن يحسن الاستفادة من هذه الوسائل. ولهذا الآية الكريمة بعد أن تتحدث عن الليل مثلا، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يحسنون الاستفادة من هذه النعم، من هذه الوسائل في تحصيل الراحة والاستقرار لأنفسهم. نريد أن نتحدث عن هذه الأبعاد الثلاثة في توفير الراحة والاستقرار للإنسان بشكل موجز. أولا البيت، السكن. كيف يكون البيت محطة للراحة والاستقرار للإنسان؟ مجرد وجود جدران وسقف ومكان وأثاث هذا لا يعني أنه يوفر الراحة للإنسان. البيت، المنزل، يكون سكنا يوفر الراحة للإنسان إذا توفرت فيه الأجواء المناسبة. حينما يكون البيت مكانا للتربية، وحينما يكون منبعا للدفء العاطفي، لأن الإنسان في حاجة إلى ما يشبع أحاسيسه، عواطفه، مشاعره، وفي البيت ينبغي أن تتوفر هذه الحالة وهذه البيئة. كيف تتوفر هذه الأمور في البيت؟ يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب. الجانب الأول التواجد لأفراد العائلة في البيت. البيت ليس بمثابة فندق، وقت النوم الإنسان يجي ينام، وليس بمثابة مطعم، وقت الأكل يجي الإنسان يأكل. البيت ينبغي أن يكون إطار عش يجتمع فيه أفراد العائلة. مع الأسف الشديد الآن بسبب طبيعة الحياة والعادات القائمة في المجتمع، في كثير من الأحيان قل أن يجتمع أفراد العائلة مع بعضهم بعضا. الرجل إلى برنامجه، متى يجي، متى يأكل، متى ينام. الأولاد كل واحد إلى برنامجه. الحياة العائلية التقليدية التي تعطي الإنسان فرصة الجو العائلي والدفء العاطفي بدأت تنحسر عند كثير من الناس. في بعض الأحيان تشكو بعض العوائل الأب يمكن يمر عليه كم يوم ما يشوف أولاده، يجي في وقت متأخر من الليل والأولاد نايمين من الصبح، هم يمكن هو يروح إلى عمله أو أبناء يروحوا للمدارس وهو بعد نائم فما يشوفهم في الصباح. الظهر أيضا يكون هو في عمله لأسباب مختلفة. صار التلاقي والاجتماع بين أفراد العائلة ليس ميسورا وليس متاحا دائما، وهذا خلل كبير. البيت ينبغي أن يكون مكان للتواجد، للاجتماع، أن يحرص رب العائلة، يحرص الآب، تحرص الأم بالمقدار الممكن. حالات الاستثناء تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن بالمقدار الممكن ينبغي أن يكون هناك حرص على التواجد العائلي في المنزل. يستغرب الإنسان، وقد أشرنا في خطب سابقة، بعض الشباب، بعض الرجال يقضون أوقاتهم في جلسات مع أصدقائهم، مع زملائهم، وتتعجب كيف، أليس لهذا عائلة؟ أليس له زوجة؟ أليس له أبناء؟ كيف لا يقضي وقته مع عائلته؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه أنه كان يعلم أصحابه ويقول لأصحابه بأن بقاءهم مع عوائلهم أكثر أهمية وأكثر ثوابا من بقائهم حتى في المسجد لعبادة الله. الإنسان إذا يبقى في المسجد يعتكف يتعبد لله، كم هو الثواب والأجر؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول أن بقاءك مع عائلتك أكثر ثوابا من بقائك في المسجد للعبادة والاعتكاف. الحديث المروي عنه صلى الله عليه وآله جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. اعتكاف، والاعتكاف تعلمون ما هو الاعتكاف؟ يعني الإنسان يصوم يصلي يشتغل بالدعاء في المسجد. النبي صلى الله عليه وآله يقول تجلس مع عائلتك، تتواجد مع عائلتك أفضل من أن تكون في المسجد صائما مصليا داعيا. إذن التواجد في المنزل أمر مهم، والانفتاح بين أفراد العائلة أمر مهم. الآن أصبحنا نجد بعض المشاهد قد يتواجد أفراد العائلة في المنزل لكن كل واحد بيده جواله ويتواصل مع عالم آخر موجود فقط بجسمه في البيت. الأب يتابع على الجوال والأم تتابع والأولاد يتابعوا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا ليس مفيدا، هذا خطأ كبير. لا بد من وقت ما رب العائلة الأم لازم يربوا أبنائهم أنه إحنا جالسين مع بعض. حتى الانشغال بمتابعة القنوات دائما وأبدا على حساب التواصل المباشر بين أفراد العائلة هذا خطأ وخلل كبير. يجب أن يكون هناك فرصة للانفتاح بين أفراد العائلة. الابن يجي يعطي تقرير، يتحدث عما واجهه في مدرسته في عمله، الأب يتحدث، الأم تتحدث، يناقشون أمورهم، يبثون أفكارهم. متى توجه ابنائك؟ متى تتحدث مع عائلتك؟ إذا كنت فترة خارج البيت وداخل البيت هم مشغول بالجوال ونايم وتاكل، أين نصيب أهلك من توجيهك من تربيتك؟ ثم بعد ذلك نتحدث عن المشاكل التي تحصل في المجتمع والمفاسد والجرائم والانحرافات. كيف لا تحصل وحالتنا هكذا؟ هذه نتيجة طبيعية. لذا ينبغي أن يكون البيت بالفعل فرصة سكن لنفس الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى. جعل من بيوتكم سكنا تسكن فيها نفوسكم مشاعركم عواطفكم، وكذلك توفير أجواء السعادة والراحة في البيت. في بعض الأحيان بسبب سوء أخلاق الأب أو سوء أخلاق الأم أو وجود بعض المشاكل فعلا بعض الأولاد ما يرتاح في البيت. أنا سمعت يعني من بعض الأولاد يكتبون في بعض رسائلهم أو بعض شكاواهم إذا هم خارج البيت ويا زملائهم ويا أصدقائهم يكونوا مرتاحين، إذا أجوا إلى البيت يواجهوا مشاكل، يواجهوا أزمات، يواجهوا خلافات، يواجهوا. هذا خلاف الحكمة من البيت. البيت سكن، هذا في بعد المكان. البعد الثاني بعد الزمان. الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكن. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فعلا ينبغي للإنسان وخاصة في الليل أن يكون في بيته، أن يكون مع عائلته، أن يكون مع أبنائه. هذا مسألة السهر خارج البيت سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، هذا شيء سيء يؤثر على العلاقات العائلية، يؤثر على جدية التربية. عادات تورطنا بها وأصبحنا أسارى لها، الزواج خاصة زواج النساء. المرأة طبعا عندها صديقات وعندها قريبات وعندها جيران، والزواج خاصة في بعض الشهور مثل الآن هذا الشهر المبارك شهر شوال، أغلب الليالي في زواج، والحمد لله هذا شيء زين. قبل سنوات ما كانوا عندنا يزوجوا في شوال، كان من الخرافات السائدة شوال ما في عرس ولا حوال. الحمد لله راحت هالخرافة وصار شوال في عرس وفي حوال وكل شيء ماكو، والحمد لله خير وبركة. لا تعاد الأيام فتعاديكم، إن شاء الله يجي يوم من الأيام هالكوامل وليلة زينة وليلة مو زينة، هالخرافة إن شاء الله تروح والناس يستفيدوا من كل الأيام والليالي، لأنها كلها إن شاء الله ليالي مباركة. لا تعاد الأيام فتعاديكم، شاهدنا مويم هذا الموضوع، لكن نريد أن نقول كثرة الزواجات. طيب، وكل ليلة السيدة المحترمة الزوجة الليلة عرس بتختها والليلة عرس ولدختها والليلة كذا، وتروح ساعة كم يرجعون من الزواج؟ 2، 3، 4. ما هذا الكلام؟ أليس لها زوج؟ أليس لها أولاد؟ أليس لها منزل؟ لماذا تتعزز هذه العلاقات السيئة في المجتمع وتلقي بظلالها ومفاعلها السيئة؟ وأي واحد تقول لي يقول بعد إيش نسوي؟ إيش هالكلام إيش تسوي؟ من الذي أجبرك أن يكون الزواج متأخرا إلى هذا الوقت؟ من الذي أجبر المرأة على أن تبقى في الزواج إلى هذا الوقت؟ وبعض الشباب والرجال أيضا جلساتهم، وخاصة بعض الشباب الكبار شوية يمكن الحياة تعطيهم نضج يتجاوزوا هالحالة، لكن أنا أعرف أن مجاميع من الشباب في مزارع عندهم سهرات أو في مجالس عندهم سهرات، شاب وزوجته شابة، وفي بعض الأحيان حتى لو كانت أحاديث مفيدة جلسات ومنتديات ونقاشات، لكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب العائلة. عندك زوجة، عندك عيال، عندك أبناء، عندك بيت، لا ينبغي أن يكون الإنسان في الليل إلى وقت متأخر خارج بيته خارج عائلته. حالة السهر من أسوأ الحالات التي تعيشها مجتمعاتنا، وهي تتحمل جزءا كبيرا من ضعف الإنتاجية، لأن هذا اللي ما نايم زين في الليل يقعد الصباح وهو غير مكتفي، جسمه غير مكتف، وبالتالي ذهنه لا يمتلك التركيز الكافي. هل تعلمون أن نسبة لا بأس بها من حوادث المرور التي تحصل، وخاصة في بداية الصباح والناس رايحين لأشغالهم وأعمالهم، من أسبابها أنه هذا ما نايم كفاية، ما نايم كفاية، وخاصة إذا عمل في مكان بعيد 40 و50 كيلو أقل أكثر، يطلع من البيت وهو جسم غير مكتفي من النوم، تصير كثير من الحوادث بهذا السبب. وروح العمل أيضا وهو متعب فلا يكون أداؤه وإنجازه جيد. الطفل يروح المدرسة أيضا وهو مرهق. لماذا هذه العادة السيئة؟ لماذا السهر إلى وقت متأخر؟ ننظر إلى البلدان الأجنبية اللي نحاول إحنا نقتدي بها، الشباب والناس في أشياء كثيرة يحاولوا يقتدوا بالناس في تلك المناطق. طيب، من العادات الجميلة الجيدة في تلك المجتمعات أن الليل مرحلة سكون. سلوا أبناءكم المبتعثين إلى أمريكا وإلى أوروبا ساعة معينة من الليل، يمكن الساعة 10، بعض البلدان الساعة 11، حتى الأجهزة التي ينتج منها صوت في المنزل، المكنسة والغسالة، ممنوع استخدامها في ذلك الوقت إذا كنت في مكان سكني وهناك جيران. الأسواق أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، أوروبا، أكثر البلدان الساعة 10 خلاص إقفال للمحلات التجارية والأسواق، ما عدا الأشياء الضرورية المستثناة. وفعلا الناس هناك في الليل خلاص الليل نايمين في بيوتهم، بينما نحن مع الأسف الشديد هذه الحالة تؤثر لها تأثير على الأوضاع العائلية. إذن هذا بعد زمان ولا نطيل الحديث حوله. وأخيرا بعد العلاقات العائلية، ينبغي للإنسان أن يصنع علاقات عائلية حميمة دافئة في بيته مع زوجته مع أبنائه مع بناته. هذه العلاقات هي التي تحميهم، هي التي تحصنهم، هي التي تنمي أخلاقياتهم الفاضلة. ونكتفي في هذا السياق بحديث ننقله، بحديث مروي ننقله عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه. واحد يقول: وش أسوي؟ هذا طبيعته الشكل. لمن يقول: لا، غير هالطبيعة، الزم نفسك، يتكلفها وإن لم تكن في طبعه. فلنضع هذا الحديث المروي نصب أعيننا: إن المرأة يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة جميلة، معاشرة جميلة، يعاشر عائلته، زوجته، أبناءه، معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، يوسع عليهم في حياتهم في حاجاتهم، لكن أيضا بتقدير، ليس بتبذير، ليس بإسراف، وغيرة بتحصين، إغار على زوجته وعلى بناته وعلى أولاده. لكن الغيرة يعني شنو؟ مو برقابة، يراقب زوجته ويراقب بناته، الرقابة وحدها ما تكفي، بتحصين. ماذا يعني التحصين؟ يعني إشباعهم عاطفيا. إذا كانت الزوجة، الأبناء، البنات عندهم إشباع عاطفي في المنزل، هذا هو الذي يحصنهم عن السوء، يحصنهم عن الانحراف. هذا الحديث هو بمناسبة بدء السنة الدراسية الجديدة، نسأل الله يوفق أبناءنا جميعا في عامهم الدراسي الجديد، ونأمل أن كل عائلة يفكر في السنة الجديدة ينظموا وقتهم، ينظموا حياتهم العائلية. نحن الآن في بداية السنة، كل عائلة خلها تقرر وضع حد للسهر، خلي يقرر الأب والأم التواجد في المنزل في ساعة معينة من الليل، خلي يقرروا الاهتمام والانفتاح أكثر مع أبنائهم وبناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، ويقر أعيننا بصلاح أبنائنا وذرياتنا، ويمنحنا السعادة والاستقرار في بيوتنا وعوائلنا، إنه ولي التوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.